أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نضيف إلى ما تقدم نقطة لا بأس بذكرها ليتضح المطلب بشكل أكبر، مع أنه قد تمت الإشارة إلى ذلك في بعض الجلسات المتعلقة بمطلب وجود الحركة القطعية والحركة التوسطية، أن الاستدلال على وجود الحركة القطعية بوجود الزمان يرد عليه إشكال، بأنهم يذكرون كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن وجود الزمان إنما هو بمعنى وجود منشأ انتزاعه، لا أن الزمان بنفسه بشكل مستقل وموازن لوجود الموضوع يكون موجودا. وذلك سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى موضع التصريح به في مطلب الزمان. وعليه فلا يصح الاستدلال على وجود الحركة القطعية بوجود الزمان، فإن وجود العنوان لا يحتاج إلا إلى وجود منشأ انتزاعه. فمن الممكن حينئذ أن يكون الزمان منتزعا من الحركة القطعية المنتزعة من الحركة التوسطية. نطبق ما تقدم وتم شرحه. قال غرر في تقسيمها، وحركة إما حركة بمعنى القطع أو حركة بمعنى توسط. بيان ذلك أن الحركة تطلق عندهم على معنيين، وليس المقصود بالمعنيين ما يكون من قبيل الأفراد للطبيعة الواحدة، فإن كل فرد من أفراد هذه الطبيعة يكون مصداقا لهذين المعنيين، وهذا ليس بانقسام الطبيعة إلى الأفراد، بل أشبه ما يكون هذا المقام بمسألة الاشتراك اللفظي. غاية الأمر أن المعنيين الذين أطلق عليهما اللفظ بينهما تلازم، ولا بأس بأن يكون بين المعنيين المتباينين نحو تلازم ما، وقد يكون هذا التلازم إلى درجة توهم الوحدة في المعنى، وهذا أيضا ليس ببعيد. فرب معنيين يكون الاختلاف بينهما دقيقا إلى درجة توهم الوحدة، والحال أنهما متلازمان. تطلق عندهم على معنيين، أحدهما كون الجسم أبدا متوسطا بين المبدأ والمنتهى، ويذكرون طبعا تتمة لهذا الوصف، وهو أنه كون الجسم بين المبدأ والمنتهى بحيث يكون في كل آن في حد لا يكون قبل ذلك الآن ولا بعده فيه، هذه خاصية التوسط، ويسمى هذا المعنى الحركة بمعنى التوسط، ويعبر عنها هذه الصفة بأنها كون الجسم بحيث أي حد من حدود المسافة فرض لا يكون هو أي الجسم قبل آن الوصول إليه إلى ذلك الحد ولا بعده أي بعد آن الوصول حاصلا فيه أي في ذلك الحد. لا يكون الجسم قبل آن الوصول ولا بعد آن الوصول في ذلك الحد، وهذا لازمه أن لا يبقى في الحد الواحد أكثر من آن واحد، وحيث إن الآن في المقام لا يعقل أن يكون موجودا بنحو الانعزال إذن لا يراد بهذه العبارة إلا الإشارة إلى حالة عدم الاستقرار، بمعنى أنه لا يستقر، فله في كل آن مكان، له في كل آن حد. قال: وما نقل عن أفلاطون من أن الحركة عبارة عن كون الشيء في أمر من الأمور، بحيث يكون حاله في كل آن مفروض مخالفا لحاله قبل ذلك الآن وبعده، يناسب هذه الحركة التوسطية. يعني كان العبارة المنقولة عن أفلاطون المنطبقة على هذا المعنى تشير إلى أن أفلاطون حكم بأن التوسط هو الموجود في باب الحركة. وكذا ما نقل عنه أن الحركة عبارة عن الخروج عن المساواة، أي مساواة الآنات في الأحوال، أو مساواة الجسم باعتبار اختلاف الآنات في أحواله، بمعنى أن يكون للجسم في كل آن حال، لا يبقى على ذلك الحال آنين. والحركة إلى هنا انتهى، هذا ما نقل عنه. قال: والحركة بهذا المعنى، أي بمعنى التوسط، أمر موجود في الخارج بالضرورة، وذلك لأن العقل يحكم بها مع الحس، بمعونة الحس. قال: وهي ثابتة، ثابتة بمعنى أنها وإن كانت بلحاظ الحدود غير مستقرة، إلا أنها بين المبدأ والمنتهى مستمرة، ثابتة، ثابتة مستمرة باعتبار ذاتها. المراد بالثبات إما ما يوازي الوجود فيكون الاستمرار قيدا مخصصا، وإما ما يوازي الاستمرار فيكون الاستمرار قيدا توضيحيا. قال: أمر موجود بالضرورة، ثم قال: ثابتة مستمرة. إما أن يقصد بالثبات هنا بالثابتة ما يكون مشتقا من الثبوت، أو ما يكون مشتقا من الثبات في مقابل التصرف. ثابتة مستمرة باعتبار ذاتها، وسيالة باعتبار نسبها إلى الحدود. سيالة يعني تتصرف وتزول شيئا فشيئا، لكن هذا الوصف إنما يكون لها باعتبار نسبتها إلى حدود المسافة. قال: وهي بواسطة استمرارها وسيلانها تفعل في الخيال أمرا ممتدا غير قار في الخارج، أمرا ممتدا في الخيال، أمرا ممتدا في الخارج، وتفعل هذا الأمر الممتد في الخارج تفعله في الذهن. وهذا الأمر الممتد في الخارج ليس بقار، بل هو بحيث كلما وجد جزء تصرم جزء منه. ذلك الامتداد في الخارج غير القار الذي يصل بين المبدأ والمنتهى يسمى بالحركة القطعية، بمعنى القاطع، وهي ثاني المعنيين. وقد قالوا أن الحركة التوسطية راسمة للحركة القطعية، فالامتداد في الحركة القطعية هو ما يوازي الزمان، والآن في الحركة التوسطية هو آن راسم لذلك الزمان، وذلك لأن الزمان بمنزلة الخط المرسوم الذي يكون موجودا ببركة النقطة الحاصلة من رأس المخروط عندما يلامس الصفحة. فإنك لو أخذت قلما فرأسه بمثابة النقطة، هذه النقطة مع أنها غير قابلة للانقسام إلا أنها تفعل بسيلانها خطا منقسما قابلا للتقسيم لا إلى نهاية. يقولون أن في الحركة ثلاثة أشياء: في الحركة مسافة، هذه المسافة خط مرسوم، وفي الحركة زمان وهو امتداد موهوم وفي الحركة هذه الحركة وهي عبارة عن الوجود المستمر من المبدأ إلى المنتهى. فكما أن النقطة ترسم الخط والخط قابل للقسمة والنقطة غير قابلة للقسمة، كذلك الآن في الزمان يرسم هذا الامتداد الموهوم، فيكون الزمان منقسم والنقطة والآن غير منقسم، وهكذا الحركة. فإن الحركة القطعية بإزاء الزمان الموهوم والمرسوم، والحركة التوسطية بإزاء الآن في الزمان وبإزاء النقطة في الخط. يقولون أن للمتحرك من المسافة النقطة ومن الزمان الآن ومن الحركة التوسط، هذه الأمور متطابقة، التوسط والآن والنقطة متطابقة، والقاطع والزمان والمسافة أمور متطابقة. فيقولون أن التوسط يرسم القاطع والآن يرسم الزمان والنقطة ترسم الخط، هذه الأمور راسمة وتلك الأمور مرسومة. قال: وإلى ذلك أشرنا بقولنا ورسم الأولى قد عنوا، أي القاطع، وبيان الرسم قولنا ما امتد في خيالنا ينبسط، أي الحركة التي تمتد في خيالنا منبسطة، الإتيان بالمضارع الدال على الاستمرار التجددي للإشارة إلى أن القطعية تدريجية الحدوث في الخيال لكنها قارة فيه، أي في الخيال بقاء. وقولنا راسمه، أي راسم تلك الحركة الممتدة ممتدة في الخيال بالنسب التوسط، أي أن التوسط إذا أخذ مضافا إلى الحدود كان راسما لتلك الحركة القطعية في الخيال، إشارة إلى رسم للحركة بمعنى التوسط. وهو هذا الرسم ما هو؟ وأن التوسط ما هو راسم للقاطع، أو أن الحركة التوسطية ما ترسم الحركة القطعية. بيانه أنه لما ارتسم نسبة المتحرك إلى الحد الثاني في الخيال قبل أن تزول نسبته إلى الحد الأول عنه، تخيل أمر ممتد منطبق على المسافة كما تحصل من القطرة النازلة والشعلة الجوالة أمر ممتد في الحس المشترك، فيرى لذلك القطرة النازلة خطا، زين، والشعلة الجوالة دائرة، يرى لذلك خطا أو دائرة. وهذا كما أن نقطة رأس المخروط، لماذا طبعا يذكرون المخروط؟ لأن النقطة لا وجود لها بدون وجود جسم، باعتبار أن النقطة طرف الخط والخط طرف السطح والسطح طرف الجسم، فلا وجود لهذه الأطراف إلا بوجود أصحابها، لذلك قال بنقطة رأس المخروط. هذه النقطة وهي رأس القلم، طبعا لماذا قال النقطة؟ لأنه يريد أن يبين أن الخط في الواقع يستند إلى ما لا ينقسم، مع أن الخط ينقسم، ولكن لا منافاة بين الأمرين. بسطح، وهذا كما أن نقطة رأس المخروط المارة تلك النقطة بسطح تفعل بسيلانها خطا متصلا، وكما أن الآن السيال يرسم زمانا متصلا. هنا نحتاج طبعا إلى توضيح أن للآن معنيين، معنى يكون تعبيرا عن نفاد الزمان وانتهائه وانعدامه، وهذا ما يسمى بالآن الذي هو طرف الزمان. هذا الآن لا يرسم الزمان بل يكون حدا لوجوده، أي أن وجوده يلازم عدم الزمان. لذلك ينبغي أن يعلم بأن هذا الآن لا يمكن أن يتركب منه الزمان، إذ كيف يتركب الزمان مما يكون ملازما لعدمه؟ ولا معنى لأخذ عدم الشيء في قوام الشيء. هذا الآن خارج عن الزمان، بل يكون حادا لوجوده. نهايات الأشياء خارجة عن الأشياء، الأشياء ليست نهاياتها وليست صادقة على نهاياتها، لذلك يقال أنه ليس للزمان آن بهذا المعنى. في الواقع هذا الآن منتزع من عدم الزمان، ماكو آن في طرف الزمان، لا في المبدأ ولا في المنتهى، إذ كل ما تضع يدك عليه فهو قابل للقسمة، إذ لو لم يكن قابلا للقسمة لم يكن من الزمان، وإذا لم يكن من الزمان لم يكن نهاية له ولا بداية له. أنت تجي تقول مثلا هذا الامتداد أضع يدي على طرفه الأول وأقول هذا بداية الزمان، أقول هذا الطرف الذي وضعت يدك عليه وقلت أنه بداية الزمان قابل للقسمة أو لا؟ إن كان قابلا للقسمة فليس كله بداية، بل قسمه الأول بداية والقسم الثاني ليس بداية، وهكذا كلما وضعت يدك على القسم الأول قلت أنه قابل للقسمة، فيكون الزمان من طرف الابتداء قابلا للقسمة لا إلى نهاية. وإن لم يكن قابلا للقسمة فلا يعقل أن يكون من الزمان، لأن الزمان قابل للقسمة، فإذا لا يعقل أن يكون في الزمان ابتداء غير قابل للقسمة. إذا ليس للزمان ابتداء بهذا المعنى، أي الابتداء الذي ليس له إلا أنه ابتداء، بل الحق أن ابتداء الزمان معناه الآن الذي يكون الزمان معدوما فيه ثم يحصل بعده، ولكن هذا الآن ليس من الزمان، بل هو أمر خارج موهوم. هذا معنى للآن. المعنى الثاني هو المعنى الذي يتفرع عليه وجود الزمان. المعنى الأول يتفرع على وجود الزمان، إذ لا يعقل أن يكون هناك آن يكون طرفا للزمان إلا إذا وجد الزمان، لكن هناك آن لا يعقل أن يوجد الزمان بدونه، بل يكون الزمان متفرعا عليه، وهو الآن الذي يرسم الزمان باستمراره وسيلانه، وهذا هو المماثل لنقطة رأس المخروط المارة بالسطح. فإن هذا الآن ليس عبارة عن آن انعدام الزمان، بل هو عبارة عن التوسط الذي يفعل بسيلانه الزمان. إذن هناك آن يكون منتزعا من انعدام الزمان، وهناك آن يكون منشأ لوجود الزمان. قال إذ الآن له معنيان، المعنى الأول أن يتفرع عليه الزمان وهو الآن السيال الموازي للتوسط والموازي للنقطة الراسمة للخط، وأن يتفرع على الزمان وهو طرف وحد مشترك بين الزمان الماضي والآتي، وهو فصل مشترك بين قطعة وقطعة منه. هذا ما يرتبط بتقسيم الحركة إلى توسطية وقطعية، وهذا التقسيم أهم تقسيم للحركة في الباب، بقية التقسيمات تكاد تكون بيانا للاصطلاح. قال وأيضا الحركة إما عرضية، أي أن تكون وصفا للشيء بحال متعلقه، وإما ذاتية بحيث تكون وصفا للشيء بحال نفسه، وهي أن تكون الحركة فيما يوصف بالحركة بها وصفا له بحال متعلقه. المهم هنا الإشارة إلى أن المقصود بالمتحرك هو ذلك الشيء الذي يكون مباشرا للحركة لا أن تحل فيه الحركة، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الحركة إما قسرية وإما شوقية وإما طبيعية أو طبعية، وهذا تقسيم لها باعتبار الفاعل، الفاعل بمعنى ما به الحركة، أي أن الشيء إما أن يفعل الحركة بطبعه وإما أن يفعل الحركة بشوقه وإرادته، وهذا يعني أن المتحرك في الواقع هو النفس أو الطبع، فيكون الوصف ثابتا للطبع باعتبار نفسه. أما إذا قلنا مثلا أن الحجرة تحرك إلى الأعلى، فهذه الحركة صادرة بالقصر منه، وهناك خلاف في أن الحركة القصرية منسوبة إلى القاصر أو إلى الطبيعة المقصورة. فإذا قلنا أنها منسوبة إلى القاصر فإذا نسبة الحركة إلى الحجر بالعرض، وإن قلنا بأنها منسوبة إلى الطبيعة المقصورة فإن نسبة الحركة إليها بالذات. وبعبارة أخرى، ما يعرض للمتحرك بواسطة في العروض كحركة جالس السفينة بحركتها، وما أي هناك حركة ذاتية وهي أن يكون وصفا للمتحرك نفسه ويعرض له من غير واسطة في العروض كحركة السفينة في المثال المذكور. قال: والذاتية إن لم تكن القوة المحركة التي هي مبدأها مستفادة من الخارج، إن لم تكن القوة المحركة مستفادة من الخارج وكانت بلا شعور، كانت الحركة الذاتية طبيعية، فهي طبيعية ومع الشعور فهي شوقية وإرادية. إذن الحركة الطبيعية هي الحركة التي تستند إلى قوة محركة في ذات المتحرك مع انتفاء الشعور، والحركة الشوقية هي الحركة المستندة إلى قوة ثابتة في ذات المتحرك مع الشعور. وإن كانت مستفادة من خارج القوة المحركة فهي قسرية، والفاعل فالفاعل في القسرية ليس الأمر الخارجي بل طبيعة المقصور. المقصود بالفاعل هنا ما يكون فاعلا مباشرا للحركة، بمعنى أن القوة هنا في الحركة القسرية يراد بها العامل الذي أدى إلى صدور الحركة لا العامل الذي باشر الحركة. والعبارة في الواقع صحيحة من ناحية المعنى، لكن تأديتها للمطلب ليست بذلك الدقة، وذلك لأنه يلزم من ذلك عدم التقابل بين الأقسام. فمثلا في الحركة الشوقية هل يراد من العامل من الفاعل زين والقوة المحركة العامل أو المباشر؟ فإن كان المراد مثلا هو العامل للمباشر لم تكن القسرية مقابلة للشوقية لتشابه الحالتين فيهما، وذلك لأن المتحرك شيء والعامل شيء آخر. وإن كان المقصود بالفاعل المباشر فالمقصور كذلك حركته ذاتية، وإن كان صدور الحركة منه مشروطا بشرط وهو وجود القصر، وإلا انعدمت الحركة بانعدام الخارج. يريد أن يشير إلى لم المطلب وسره، السر في نسبة الحركة إلى طبيعة المقصور، أنه لو قلنا بأن الحركة مستندة إلى القاصر لانعدمت من عدامه، والحال أن الحركة تبقى حتى بعد انعدام القاصر. وهذا من قبيل رمي الإنسان للحجر، فإن رميه يحدث في زمان قصير ينتهي، لكن مع ذلك قد تمتد الحركة بحسب قوة الرمية. هذا أي تقسيم الحركة إلى العرضية والذاتية بأقسامها اقتسام حسب الفواعل وحسب ما فيه يجي من قابل، يعني تقسيم الحركة بحسب ما تقع فيه الحركة. وسيأتي أن الحركة هل تقع في الجوهر أو لا تقع في الجوهر، هل هناك حركة كمية أو لا تكون عندنا حركة كمية. فيقولون بالحركة العينية والحركة الوضعية والحركة الكيفية والحركة الجوهرية والحركة الكمية، على خلاف منهم من قال أنها أربع حركات عرضية، منهم من قال بأنها أربع حركات بما فيها الحركة الجوارية. يجي من قابل أي من مستقبل فانتظره. وليضرب الأربع هنا زين الحركة الذاتية، عفوا الحركة الحركات في المقولات بقطع النظر عن الحركة الجوهرية. في الحركات الأربع الخمسة المذكورة هنا، مذكور عندنا هنا ثلاثة حركات: حركة طبيعية، شوقية، قسرية، وحركة ذاتية، وحركة عرضية. هذه خمس أقسام تضرب في أربعة الأقسام الحركات العرضية: الحركة في الكيف والكم والأين والوضع، والاثنين في الحركة الذاتية والعرضية. زين، طبعا هذا مبني على تعداد الأقسام. قد نقول الحركات الأربعة يراد بها الحركات في المحل، يعني الحركة في الأعراض الأربعة بقطع النظر عن حركة الجوهر، وقد يراد بالحركات الخمس الحركات في المحل بإضافة الحركة الجوهر. بإضافة الحركة الجوهرية تكون عندنا خمس حركات: حركة أينية، حركة وضعية، حركة كيفية، حركة كمية، حركة جوهرية. هذه الحركات الجوهرية، عفوا هذه الحركات الخمسة تضرب في أربع حركات: حركة شوقية، حركة قسرية، حركة طبيعية، وهذه ثلاثة حركات في خمسة، والمجموع في الحركة الذاتية والعرضية. قوله ليضرب الأربع في الخمس والحاصل في الاثنتين لا يخلو من خلط، لأنه لم يتقدم منه خمس إلا ما يكون بإضافة الذاتية والعرضية، ثم لا معنى للقول ليضرب في المجموع في الاثنتين. على كل حال تدبروا في العبارة لعل يظهر منها وجه آخر. والحاصل في الاثنتين اللتين بحسب ذاتها، ونعم الذات طبعا هات للتوسط والقاطع، هذا فاتنا صحيح. إذن يراد بالخمس ما هما، ما هو المراد بالخمس؟ الذاتية والعرضية والشوقية والطبيعية والقسرية، هذا خمس حركات. لا لا، هكذا شوف شيخنا، الأربع هي الحركات العرضية، الخمس الحركة الذاتية والعرضية، العرضية في مقابل الذاتية، والشوقية والطبيعية والقسرية، والمجموع في الثنتين يعني الحركة التوسطية والحركة القطعية، هذا هو المراد هنا. طبعا هذا مبني على مذاق المشائين، مبني على مذاق المشايخ، هذا المعنى أقرب إلى العبارة ولا بأس به في الجملة. ها؟ من قوله والحاصل في الاثنتين اللتين بحسب ذات الحركة، لا باعتبار المحال ولا باعتبار الفاعل، مو قسمنا الحركة باعتبار الفاعل إلى ثلاثة أقسام. والقابل أشار إلى تقسيمها، سيجي من قابلي، لما قال أن التقسيم للحركة من قابل سيجي كأنه أشار إلى الانقسام إلى الحركات الأربعة المذكورة على مذاق المشائين أو على مذاق المشهور، وهي حركات أربعة. حصل عندنا أربع حركات بحسب المحل، خمس حركات بحسب الفاعل، قسمين بحسب الذات. طبعا القول بأن الخمس بحسب الفاعل لا يخلو من دقدقة باعتبار أن الذاتية والعرضية باعتبار المحل، لكن مع ذلك لما كان انقسام الحركة إلى ذاتية وعرضية باعتبار اتحاد المحل والفاعل، كان هذا نحو من التقسيم للحركة باعتبار الفاعل. يعني في الواقع عندما تقول هذه حركة ذاتية فمقصودك أن الفاعل فيها والمحل واحد، إذ لا بد أن يكون المحرك متحركا بالذات، بخلاف الحركة العرضية الفاعل فيها غير المحل، فهذا تقسيم لها باعتبار الفاعل أيضا. قال وحسب القابل تقسيم بدا عنصريا وسماويا غدا، أي بحسب الموضوع للحركة تقسيم بدا أيضا إذ قابلها عنصريا وسماويا غدا، فالحركة عنصرية وسماوية. هنا طبعا يذكر تقسيمات في الواقع ليس الغرض يترتب عليها إلا من باب معرفة الاصطلاح، وإلا لأمكن أن يقال بأن هناك حركة لزيد وحركة لعمر وحركة لباكر. بلى، حركة الأفلاك يترتب عليها في البحث العلمي أكثر من الفائدة التي يترتب على معرفة الحركة المنسوبة إلى الأشخاص، وذلك لتعلق المباحث العلمية الأخرى بحركات الأفلاك، فإن للأفلاك تأثيرا على العالم السفلي على مبنى أصحاب الهيئة القديمة. فالحركة عنصرية وسماوية، مما أي بيان للقابل السماوي على مركزه التدوير كالتدوير بل الكوكب على قول وما على خارجه يدير، يدير نفسه. يقول أن حركة الأفلاك تارة تكون على نفسه تارة تكون على خارجه. الفلك يراد به ذلك الجسم الأثيري الذي يثبت فيه الكوكب كثبوت الإبرة في الجسم، وتتحرك الإبرة بحركة الجسم. فيقولون بأن الحركة للفلك لا للكوكب، فمثلا الذي يدور في القمر فلك القمر لا نفس القمر، إذ القمر جسم جامد لا حياة له والمتحرك هناك حي. فيدعون أن الحياة التي يدور بها الشيء هي الحياة نفس الفلك، الجسم الأثيري الذي يثبت فيه الفلك. هذه الأفلاك تارة تكون لها حركة ذاتية على نفسها محورها، تارة تكون لها حركة على أمر خارج عنها. قوله مما على مركزه التدوير، التدوير هنا بمعنى الاستدارة. هذا الذي يدور على مركزه يسمى فلك التدوير، وهو فلك مصمت لا كوكب فيه، مباين لفلك القمر عندنا، بينه وبين فلك القمر نوع من العلاقة، لكن هذا الفلك يدور على نفسه. أما فلك القمر فإنه يدور على الأرض. قال بل الكوكب على رأي بعضهم كل بل الكوكب يدور على نفسه، هذه حركة سماوية تدور على محور نفس المتحرك. بل الكوكب على قوله وما على خارجه يدير نفسه كالأفلاك المجوفة الشاملة للأرض، هذه الأفلاك تدور لكن على شنو؟ على الأرض. فلك القماء فلك مثلا فلك الماء يدور على الأرض، وتحته فلك الهواء، وفوقه فلك القمر، وفوقه فلك عطارد، وهكذا. لا، المجوف يعني الذي تقع الكواكب في جوفه، كالأفلاك المجوفة الشاملة للأرض. فلك عطارد مجوف، فلك القمر واقع في جوفه، وفلك القمر يقع فلك الماء في جوفه، دائرة الماء لا يسمى فلك الماء، لا تسمى دائرة الماء فلك الماء، تسمى دائرة الماء. يعتقدون بأن المطر ينزل من هذه الدائرة، فكأن الأمطار عبارة عن خزانات مياه معينة تحيط بالأرض فيهطل منها المطر، وتحت دائرة الماء دائرة التراب، عفوا تحت دائرة الماء دائرة الهواء، وتحت دائرة الهواء دائرة التراب، وفي داخل دائرة التراب دائرة النار. إذا يقولون كلما أوغلنا في عمق الأرض وجدنا نارا براكين، وهكذا. وما على خارجه يدير نفسه كالأفلاك المجوفة الشاملة للأرض للمبدأ والمنتهى اقتسامه بالاستدارة والاستقامة. لو قرأنا الأبيات سوف يتضح إن شاء الله العبارة، يعني للحركة اقتسام إلى الاستدارة والاستقامة باعتبار المبدأ والمنتهى. قال وحركة إما بمعنى القطع أو توسط، ورسم الأولى قد عنوا ما امتد في خيالنا ينبسط راسمه بالنسب التوسط، وعرضية وما ذاتية طبيعية شوقية قسرية. هذا اقتسام حسب الفواعل وحسب ما فيه يعني حسب ما تقع فيه الحركة يجي من قابلي وحسب القابل تقسيم بدا إذ عنصريا وسماويا غدا أي القابل غدا عنصريا وسماويا مما على مركزه التدوير وما على خارجه يدير للمبدأ والمنتهى اقتسامه بالاستدارة بالاستدارة والاستقامة بمعنى أن الحركة تنقسم إلى مستديرة ومستقيمة وذلك لأن المبدأ تارة يكون عين المنتهى وهذا لا يعقل إلا مع الاستدارة ليس المقصود بالاستدارة الشكل الدائري الذي يمتاز عن غيره باستواء النقاط المفروضة على محيطه في النسبة إلى المركز لا المقصود بالاستدارة هنا الجسم الخالي عن الزوايا التي تنقطع عندها الحركة فإنك لو فرضت حركة مستقيمة فإنه لا يعقل أن تكون هذه الحركة المستقيمة مبدأها عين منتهاها حتى لو فرضنا أنه لم يبقى على المنتهى إلا آنا واحدا وذلك لأن الآن هو آن انقطاع الحركة الأولى وحدوث حركة جديدة فيكون هذه الحركة مبدأها نقطة منتهاها نقطة أخرى بخلاف الحركة المستديرة التي لا تتخللها زوايا حادة بل ينعطف الجسم انعطافا استداريا بنحو الانحناء هذه الحركة لا تنقطع حتى يصل الشيء المتحرك إلى بداية الحركة فإذا الدائرة عبارة هنا يراد بها الحركة التي يكون مبدأها عين منتهاها ثم سيشير إن شاء الله إلى الاختلاف بين الحركات في المبدأ مع اتحادها في المنتهى وفي المنتهى مع اتحادها في المبدأ فقد أنطلق معك من مكان كل منا إلى جهة وقد أنطلق من جهة وتنطلق من جهة ونتلاقى في جهة أخرى وهكذا فإنهما إما متحدان فالحركة مستديرة أو مختلفان فمستقيمة ومنها متعلق بركبات أي من الاستدارة والاستقامة ما ركبت مستخرجة كمثل ما في الكرة المدحرجة الكرة المدحرجة حركتها تشتمل على حركتين حركة على ذاتها وحركة من مبدأها إلى منتهاها وهي الحركة المستقيمة إذن للحركة المتدحرجة حركتان مستديرة ومستقيمة إحداهما بلحاظ والأخرى بلحاظ آخر وفلكية وعنصرية أولاهما وهي الفلكية المستديرة حال كون الأولى شرقية غربية وهي شرقية وغربية بعض الأفلاك من الشرق إلى الغرب وبعض الأفلاك حركتها من الغرب إلى الشرق كحركات الأفلاك فإن بعضها غربية كحركة فلك الثوابت كما سيأتي إن شاء الله تعالى وهي وبعضها شرقية كحركة فلك الشمس فإن فلك الشمس يتجه من الشرق إلى الغرب ومستديرة لعنصرية أي المستديرة العنصرية إما وضعية كحركة الرحى والدولاب أو شبه الوضعية كالحركة الجوالة الحركة الجوالة في الواقع شبه الوضعية وليست وضعية لأنها تدور من نقطة إلى نقطة لكن مع ذلك هذه النقطة هذه الشعلة لما كانت راسمة لدائرة وهذه الدائرة بحسب الخيال غير ثابتة فكأن الدائرة المرتسمة تتحرك حركة وضعية كحركة الشعلة الجوالة وأيضا المستديرة إما تامة إما تامة مخففة مخفف تامة أو ما كقوس انقطع الحركة المستديرة قد تكون من قبيل القوس المنقطع أي الذي لم تتم حركته بحيث يكون بين مبدئه ومنتهاه اختلاف إلا أن مبدأه قريب من منتهاه في النهاية ويتباعد عنه في وسط الحركة. كقوس انقطع بلا انعطاف أو رجعة أو عطفت بحيث يحدث زاوية، والتذكير باعتبار لفظ الموصول والتأنيث باعتبار معناه، أو ما على ما جاء رجع، يعني الحركة إما أن تكون مستقيمة ذاهبة، فإذا ضممنا إليها الرجوع تكون الحركتان واقعتين على مسافة واحدة، كراء كمتحرك يتحرك على خط ويرجع عليه على ما جاء رجع، وإما أن ينطلق المتحرك من نقطة متباعدا عن تلك النقطة منعطفا حتى يرجع إلى هذه النقطة، فإن تم ووصل كانت دائرة، وإن انقطع وانعطف انعطافا غير محدث للزاوية كان قوسا، وإن أحدث زاوية بأن ذهب إلى هذا الاتجاه على يساره ثم انعطف انعطافا حادا محدثا لزاوية فقد أوجد حركة أخرى، لأن الانعطاف أنهى الحركة الأولى وكان موجدا لحركة ثانية. على ما جاء رجع وحركة مستقيمة مارة على المركز كالحركات التي على سطح الأرض، مثلا الإنسان إذا مشى على سطح الأرض قد يمر على المركز وقد يكون بجانب المركز، من مركز منطلقة من مركز الأرض إلى الأطراف، أو من الأطراف إلى المركز، أو من الأطراف إلى الأطراف، أو من الأطراف إلى الأطراف عبر المركز أو خارج المركز. طبعا لا يترتب على هذا التقسيم وقع أثر، لكن مع ذلك هذا فقط لتنبيه الطالب، لكن هذا التنبيه حسن في غير هذا الموضع. يعني في الواقع لما كان يعني في أول أزمنة طرح المباحث الفلسفية كانت الدروس مشحونة بالأمثلة التي يراد بها تأنيس الطالب بالمطالب العقلية، لذلك تجدهم يذكرون مباحث هامة في المنطق، مباحث هامة في المنطق، مثلا سيد الداماد يستشهد بكلام الشيخ الرئيس في الحركة في مقولة قاطي غرياس على الحركة، يقول هناك يثبت بأن الحركة القطعية موجودة في قاطي غرياس، وقاطي غرياس هذا من كتب المنطق، لكن مع ذلك في ذلك الوقت كانت الأذهان غير مهيئة بعد لتقبل هذه الأفكار، الآن طبعا ليس الأمر كذلك، ففي الواقع هذه المطالب فضول. قصد كحركة الخفاف والثقال، خفيف والثقيل من المركز وإلى المركز، فيسمى هاتان هابطة وصاعدة، وهذه كسالفة أي كالمستديرة القوسية، إما مقطوعة بعد الصعود وإما راجعة وإما منعطفة. الريشة مثلا إذا أطرت الريشة يحدث في حركتها نوع من الانعطاف، بخلاف الحصى فإنك إذا رميتها إلى الأعلى ترجع مستقيمة إلى الأسفل، وأيضا طبعا إذا رميتها إلى الأعلى وقد ترميها إلى ما يبعد عن المركز، وأيضا الحركة حسب الوقت انقسامها ثبت لأنها إما واقعة في جميع الأوقات فهي دائمة كحركة فلك الأفلاك، أو لا فهي منبتة كحركة هذا اليوم وحركتك بالأمس وهكذا، أو يقطع مسافة طويلة في زمان قصير فهي سريعة، أو بالعكس فهي بطيئة، وإليها أشرنا بقولنا بسرعة وبطء أو دوم وبت، أي قطع غرر في أن المحرك غير متحرك، تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.